فتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك حسن.
عدنا والعودة أحمد الحمد لله. هذا موسم المعارض ما أخذك منه يا شيخ.
الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا معرض القاهرة لأول مرة يقام في أرض المعارض الدولية الجديد في التجمع الخامس بجوار جامع المشير، فحقيقة هذا معرض ممتاز جدا من كل النواحي حسان، يعني من ناحية الخدمات والنظافة والترتيب، المصليات الموجودة، العدد الكبير من دور النشر المشاركة، 4 قاعات ضخمة جدا كل قاعة فيها مئات دور النشر. الحقيقة هذا اللي يليق بسمعة مصر ومكانة مصر ومعارض مصر الفخمة الكبيرة اللي الناس كلها تتشوف إليها. وأما رخص الأسعار في الكتب وعدد المشاركين الكثير، العناوين الكثيرة جدا تبلغ مئات الآلاف، هذا لا يوازيها أي معرض عربي على الإطلاق. والحقيقة يعني من يخزن شيء من الأموال طول السنة ليدخر المعرض القاهرة ترى ليس لا يستبعد، وما هو بكثير على معرض القاهرة لأنه فوارق حقيقية في السعر خيالية. يعني تجد حسان مثلا الكتاب هناك ينباع ب40 جنيه، لما يأتي عندنا يغيروا العملة من جنيه إلى ريال، يصير 40 ريال، وفرق كبير بين الجنيه والريال بحكم الصرف الآن الموجود. وهكذا قس على الفوارق هذه. طبعا تقل الفوارق وين؟ الدور نشر المشاركة من بيروت بالذات يعني أو غيرها اللي يقلب لك من دولار إلى جنيه، مع أنهم يعطون تخفيض معين مراعاة خاص لمصر ومعرض مصر، معروف هذا الكلام.
نعم.
يستفاد منه في هذا الحال، لكن الفوارق ما كبيرة مثل ما كانت دور نشر إذا كانت مصرية. طبعا حسان، أما احتفال إخوة ومتابعتهم للبرنامج وإزاهم الله خير وحفاوتهم بالبرنامج، فالحقيقة شيء والله أنا أوجه لهم شكري الخاص لهم جميعا وتقديري. يعني ما شاء الله تبارك الله، الحفاوة والتقدير والمشاهدة والمتابعة من شتى طبقات طلبة العلم والمشايخ والباحثين وأصحاب دور النشر والمراكز البحثية شيء يشكرون عليه بمعنى الكلمة، وأنا شاكر لهم ومقدر. وأنا وحفاوتهم بالبرنامج، بعضهم والله جاب قوائم سجل فيها كتب
ما شاء الله
مسجلها من البرنامج وجاي يشتري المعرض، هم يدرسون هناك طبعا في الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية.
نعم.
وهم كثيرين من جنسيات مختلفة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا البرنامج. أمين. وينفع به ويجعله في موازين الحسنات، اللهم أمين.
آمين.
نبدأ طبعا يسلمون عليك حسان.
سلام
يعني حار وخاص لك أنت.
سلام الله. يبغى لنا رحلة خاصة أنا وياك
عاد. جزاك الله خير.
نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي للحلقة. ما هو الكتاب الذي ترغب برؤية شرح مطبوع له؟
نعم.
ولماذا؟
نعم.
نستعرض إجابات الإخوة على تويتر. الأخ فيصل علي يقول
طبعا نحن ليتنا لماذا ليتم جوابا على لماذا؟ نحن همنا دائما التعليل علل.
نعم.
لأنه كلمة لماذا أحيانا هي تجعل لجوابك قيمة حقيقية، أو أنك ربما أنت مع يعني سمعت فقط ولا تاريش الموضوع.
نعم. فيصل علي يقول أتمنى أن يطبع شرح لمسند الإمام أحمد مع حذف المكرر، ويكون شرح متوسط يليق بهذا الكتاب الجليل ويرتب على الأبواب الفقهية، ويقوم بهذا العمل لجنة مختصة تخرج الكتاب إخراج يليق به.
هذا فيه الفتح الرباني موجود، الفتح الرباني موجود.
نعم.
العلامة البنا موجود ومطبوع ومن قديم، هو رتبه على أبواب الفقهية وحذف المكرر وجمعه في مكان واحد حسب الأبواب وشرحه شرحا مختصرا.
جميل.
وطبع طبعا في 24 جزءا.
محمد محسن يقول درء تعارض العقل والنقل لأنه لم يقوم أحد بشرحه من قبل على نفاسته.
والله يما هذا شرحه صراحة يعني سيطول جدا. الحقيقة هو موجود بعض التعليقات عليه في لبعض المشايخ على النت موجودة، وبعضهم ترى متمكنين في الباب، وبعضهم صراحة يعني لك عليها يا حسان، لكن بعضهم متمكنين في الباب. أما شرح هذا الكتاب مطول والله هو مطلب، لكن أسأل الله يحقق. هذا يحتاج واحد يعكف عليه سنين، يعني من يعني هو شاغل شغله الشاغل بحيث يجير اي معلومه في الباب تخدم المسائل اللي ذكرها شيخ الاسلام في 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 كتابه درء التعارض، ويبدا يشرح بها. اولا يبدا بشرح شيخ الاسلام في المواضع الاخرى يجمعها، ثم بتلاميذه، ثم من بعدهم، ويقرر بهذه الطريقه.
نعم.
ترى هناك اناس يصلحون لهذا العمل، بس عليهم يطولوا النفس. بعض الجيدين جيدين نظر والكتابة والتأليف ما عندهم صبر على طولة النفس، وبعضهم أصحاب طول النفس ما عندهم بذكر الجودة. نحن ودنا إن شاء الله ربي يسلم ونجمع الأمرين.
آمين. أحمد السابق يقول: شرح لسلسلة الحديث الصحيحة للإمام الألباني، وذلك لأمرين: الأول لمكانة المؤلف العلمية، والثاني لمنزلة الكتاب، فهو من أهم كتب الحديث المعاصرة التي تهتم بتحقيق الأحاديث.
طبعا هو الشيخ كان رحمه الله حين يعقب على بعض الحديث بذكر الفوائد الأحاديث. نعم. وإن شاء الله أنها تغني.
هذا الأخ يقول: كتاب إرشاد الفحول في علم الأصول للشوكاني، لأن علم الأصول مهم لطلبة العلم وللعلماء.
طبعا كتاب الواضح للأشغر رحمة الله عليه كان هو اختصار أصلا لإرشاد الفحول، وكثيرا ما يتبنى أراءه. نعم. لكن إرشاد الفحول أيضا له شروح مسجلة موجودة.
نعم. منذر مبارك يقول: شرح وتحقيق لمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية، المجموع يحتاج لخدمة حديثية، والكل عيال على ابن قاسم في الباب رحمه الله.
طبعا أخذ في رسائل علمية متعددة في الجامعات، وبالكامل أغلق المشروع
اللي هو تخريج الحديث،
كامل تخريج الحديث. نعم. أخذت.
عبد المجيد العقيلي يقول: كتاب الاعتصام للشاطبي، من أجل أن فيه مباحث مهمة وتأصيل في مسائل لا تكاد تجدها إلا فيه، ويكون شرح يطبق الأصول والقواعد على الزمن المعاصر والبدع الجديدة إلى آخره.
صحيح. وهذا الكتاب أصلا استلت منه بعض المباحث وشرحت في كتب أخرى، وشرح في بعض المحاضرات والدروس العلمية والدورات العلمية أيضا، وبعضهم له مختصر كامل للاعتصام وتعليقات وشيء من ذلك. نعم.
منذر مبارك يقول: شرح لكتاب المرشد لأشعار العرب للعلامة عبد الله الطيب رحمه الله.
هو أصلا شرح لأشعار العرب. نعم.
محمد بن حريب يبدو أنه يعني
كعادتي
لا قطع عادته هذه المرة.
الله يعطيه العافية، جاب كتاب واحد.
نعم. محمد بن حريب يقول: كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي لما يحويه من أحاديث متفق عليها.
طبعا هو لأنه في الجمع بين الصحيحين، وهناك كتب شرحت جمع بين الصحيحين بس لغير فؤاد عبد الباقي المتأخر يعني. وعموما أحاديث الجمع بين الصحيحين موجود في اللؤلؤ والمرجان شروحها في أصل شروح الكتابين البخاري ومسلم.
نعم. مصطفى الوسطى الليبي يقول: أرغب برؤية شرح معاصر للكتاب لسيبويه، على الرغم مما ألف حوله ما زال مستغلقا على الطلبة المتخصصين في النحو فضلا عن من سواه.
والله أنا أعرف أنه الشيخ العلامة الدكتور سليمان العيوني له سنين يشتغل على هذا الكتاب، وجعله مشروع حياته وعمره، تحقيقا وتنقيحا واستدراكا وتعليقا وتمثيلا وتعقيبا على كلام سيبويه في الكتاب. هو جعله مشروعه الطويل، وهو حتى إلى الآن لا يفصح كم انتهى من هذا المشروع وكم بقي، حتى أنه يقول للإخوة: لا أحد ينتظرني أصلا إذا يريد يشتري كتاب سيبويه. لكن إن شاء الله نحن نرجو إن شاء الله أنه بعد الفترة الطويلة من معالجة هذا الكتاب وممارسته مع الخبرة والتمكن العلمي اللي معروف به فضيلة الشيخ، إنه إن شاء الله يخرجنا حاجة من الشرح والتعليق والاستدراك تغطي جوانب النقص أو الخدمات العلمية اللي يريدها الطلاب العلم
بإذن الله. عبد الرحمن يقول: شرحا حديثيا لأحاديث صحيح مسلم.
طيب وشرح النووي؟
لا أدري.
وشرح القاضي عياض وغيرها والأبي وغيرها.
يقول: نعم. كنت أتمنى أن يظهر الشرح لكتاب الترغيب والترهيب، والحمد لله قد ظهر. أبو جهاد البلوشي يقول: التحديد للداني.
المن؟
التحديد للداني.
التحديد الداني أي تحديد؟
لا أدري. والكتاب الثاني الموضح للقرطبي،
هل يأخذ أبو عمرو الداني؟
ربما.
نعم.
الثاني الموضح للقرطبي. والثالث الرعاية لمكي القيسي.
هذا كله في كتب القراءة يقصد.
نعم، لأنها أهم كتب المتقدمين في التجويد.
أيوه، أو التجويد. نعم صحيح. والله العموم شروح المعاصرين هم يستقون مثل هذه الكتب المتقدمة. نعم. نعم.
فاتح علي يقول: كتاب لطائف المعارف لابن رجب،
يريد شرح عليه. والله هو يستحق، لكن هو اصلا هذا ترى كتب اصلا مبسوطه يعني كلام فيها مبسوط وشرح.
اي شيخ، انا كنت بقول انه يعني هل هذه الكتب، يعني الكتب التي تشرح هي كتب المتون، هل الكتب الكبيره هذه يكتب عليها شروح ام تشرح عند مثلا شيخ وتقرا على شيخ؟
هو يكتب عليها حسن تعليقات. تعليقات حواشي معينه ممكن، لان اصلا شروح يعني مثلا واحد ياتي يقول لك مثل كتاب شرح الى الترمذي للحافظ ابن رجب، لطائف معارف لابن رجب ونحو ذلك، هو اصلا كتاب مشروح اصلا، غذاء على الباب للسفاريني وغيره من الكتب، هو أصلا كتاب مشروح.
نعم.
هذا ممكن يقع عليه تعليقات حواشي تعقيبات استدراكات، أما يقع له شرح آخر هو شرح أصلا.
صحيح.
يعني يمكن الإخوة ما يفرقون بين مثلا التعليقات والشرح، مجرد التأليف على الكتاب يعدونه شرحا.
نعم.
ممكن يعني لأنه بيّن بعض الغوامض ونحو ذلك، ولا الحقيقة تعتبر تعليقات واستدراكات لا أقوى ولا أكثر.
تفضل
شيخ. نبدأ؟
نبدأ لبركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من الإصدارات المتعلقة وأصدرتها دار الإفهام. طبعا هذه رسالة علمية جامعية أراد بها صاحبها أن يخدم فقه الإمام الأوزاعي رحمه الله وإبراز فقهه بأن يجمعه من الكتب الحديثية والفقهية. ومن نص على ذلك؟ هو أهم نقطة عنده، من نص على أن هذا القول قول الأوزاعي أو يجد القول مرويا للأوزاعي. لكن لأن فقه الأوزاعي عظيم وفي كل الأبواب، وكان صاحب مذهب متبع خاصة في الشام، أخذ فقط ما يتعلق بأبواب النكاح وسمى بحثه مسائل النكاح الإمام الأوزاعي وأراء الفقهية في النكاح، دراسة فقهية مقارنة. وهذا الكتاب أراد به أصلا إبراز مكانة الأوزاعي رحمه الله في الفقه واجتهاداته في واختياراته فيه، وأن الأئمة من بعد تابعوه على اختياراته. ولهذا أقام البحث على التالي، بعد ما جمع آراء الأوزاعي رحمه الله من كتب الحديث المسندة أو من كتب الفقه المعروف بالخلاف العالي وغيرها، وشرطها أن يصرحون بالنسبة للأوزاعي، حينئذ يأتي إلى المسائل وقسم الباب إلى بابين. الباب الأول كله جعله في ترجمة الأوزاعي ومناحي الترجمة كما هي معروفة لا يخفاك حسان. الباب الثاني هو كله باقي مسائل الكتاب، وجعل كل فصل منها يتعلق بمسألة مسائل النكاح، مثلا الفصل في الخطبة، فصل في المحرمات من النساء، فصل في عيوب النكاح، فصل في شروط عقد النكاح وهكذا. ويذكر تحتها مباحث مفرعة بحسب ما وجد من كلام الأوزاعي فيها. هو هذا أهم نقطة عندنا. ثم إيش يفعل؟ يأتي طريقته، يأتي إلى المسألة فيكتب المسألة، فيحرر محل النزاع اللي هي محل اتفاق في محل اتفاق، ثم يذكر محل النزاع. لما يذكر محل النزاع فيها، أول ما يبدأ بقول الأوزاعي. ما هو قول الأوزاعي؟ قال يقول القول الأول ما ذهب إلى الأوزاعي وهو قول كذا كذا كذا. من وافق الأوزاعي على هذا القول وتبعه عليه؟ يقول تابعوا فلان وفلان وفلان. وينص في الهامش من أين أخذ قول الأوزاعي، هل هذا مروي عنه مثلا في مصنف عبد الرزاق، مصنف نبي شيبة، أو من، أو من نص عليه مثل المغني بن قدامة، الأوسط لابن المنذر وغيره من الكتب والمجموع وغيره. يذكر لك من نص على أنه هذا رأي الأوزاعي، ثم يذكر من خالف هذا القول الثاني، ثم يبدأ يدلل لكلام الأوزاعي، يقول دليل الأوزاعي ومن وافقه، فيستدل لهم، فيذكر دليل الأوزاعي إن كان الأوزاعي قد نص على دليل هو. هذا إحنا الأهم الأبرز عندنا إبراز فقه الإمام الأوزاعي رحمه الله، هذا الأهم عندنا في هذا الباب الآن. والباقي ترى يتبع، يعني باب لواحق، من باب لواحق البحث وما وكذا، إلى أن يصل بعد ذلك مسألة الجواب عن أدلة القول المرجوح، ويرجح ويبين مذاك. الكتاب كله بهذه الطريقة، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن حمد ابن محمد المنيع وفقه الله، من إصدارات دار الإفهام بالرياض. هذا سلمك الله بحث لطيف جدا. قال صاحبه فيه: لما رأيت كثرة الخلافات بين الزوجين خاصة في مسألة النشوز، وكلاهما لا يعرفان معنى النشوز وما يترتب عليه من أحكام، أراد أن يجمع بحثا لطيفا يصلح أن يقرأ لكليهما ويكون مستوعبا بطريقة لطيفة، لكن فيه نوع من الإعاب لمسائل النشوز، وسمى كتابه النشوز لمؤلفه الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمد المنيع. طبعا الكتاب لطيف جدا، بدأ بمعنى النشوز ومعناه ومصطلح وما يوافق حكم النشوز وهو حرام، وبين النشوز يقع من الزوجة ومن الزوج أيضا، صور نشوز الزوجة بين قال 1 2 3 ونحوها، صور الزوج، علاج النشوز ما هو، وقدم بنصائح واضح أنها خلاصة تجربة له في المصالحة أو في معارضة مثل مواضيع النشوز هذه الواردة في هذا الباب. نصائح جدا قيمة ولطيفة، فيها نوع من الأبوية والتربوية، يعني واضح فيها النفس التربوي الأبوي.
نعم.
وفقه الله. وسمى الكتاب كما قلت النشوز للدكتور محمد حمد المنيع، من إصدارات دار الإفهام بالرياض وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب شرح لعمدة الأحكام. عمدة الأحكام من الكتب المشهورة لعبد الغني المقدسي رحمه الله، كتاب سيار جمع فيه أحاديث الأحكام متفق عليها، قرابة 444 حديث تقريبا، طبعا شروحه كثير جدا. هذا الشرح للعلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، وهو عالم مشهور عرف بعنايته بالحديث. هو يقول إني في الحديث أخذ عن كبار علماء الحديث في نجد وغيرها، وكان له ولع. يقول أول ما طلبت العلم كانت تنازعي نفسي، هل أطلب الحديث ولا أطلب الفقه، فاستشرت أحد العلماء، قال لأنه نصحوه الناس بهذا، وتعرف بعض الناس حسان يشوف الناس الموضة وين رايحة، بعضهم يقول لك حديث حصل مشى مع الحديث، يقعد له كم سنة بعدين الموجة تيجي مع الفقه، يقوم يترك الحديث ويمشي مع الفقه وهكذا. طالب العلم لابد أن يستقر. هو لو وضع له خطة منهجية، ترى العلوم الأساسية في كل فن لا تحتاج سنوات بل أقل من ذلك، لكن التبحر في كل علم هو الذي يحتاج إلى سنوات. المقصود قال فصحت شيخا وعالما، فقال لا تكن أعورا،
قال فانتفعت بنصيحة وعرفت أن مراده لا تفضل هذا على هذا، اطلب الفقه واطلب الحديث. قال فاشتغلت بهما فانتفع وصار عالما وقاضيا ومفتيا ومعروفا في جهته، فألف هذا الكتاب. قال له طلب منه بعض الإخوة أن يشرحوا له كتاب، أن يشرح لهم عمدة الأحكام، فشرح هذا الكتاب الذي سماه أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام من تأليف العلامة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه. هو توفي متأخر 1300 وشيء، والكتاب هذا يطبع في مجلدين ضخمين. من حققه وخدمه الخدمة العلمية اللائقة به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المنيع، حققه على نسخة خطية بخط المؤلف، خط المؤلف وجده عند حفيد المؤلف، حفيد أعطاه إياه وعند شخص آخر أيضا، فالمهم أعطوه خط النسخة الخطية التي بخط المؤلف وأخرج عليها الكتاب، وخدم الخدمة المعروفة اللي هو عزو الآيات وتخريج الأحاديث وعزو النقولات الموجودة. وطريقته أنه يذكر الحديث بهذه الطريقة، مثلا يقول الباب ابتداء الحديث الأول يذكره ثم يذكر الشرح، يقول قوله كذا ويشرح العبارة، قوله كذا ويشرح العبارة بالطريقة المعروفة المألوفة، وهنا على التحقيق والنقولات بمعنى صح التوثيق ونحو ذلك. لكن ليت أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المنيع لما كتب المقدمة يعني هو بخط المؤلف، ليت حط صورة مثلا خط المؤلف، مهم صحيح. جدا يعني دائما هذا مما جرت العادة به في الكتب المحققة أن توضع صورة من أول صفحة، من صفحة العنوان وأول صفحة في المخطوط وآخر صفحة في المخطوط، هذه ثلاثة ما ينبغي تركها أبدا إذا كنت تحقق مخطوط. طيب ليت أقام بذلك، لكن ما قام بذلك، وإن شاء الله يدارك في طبعة ثانية، طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الإفهام بالرياض.
حقيقة الشيخ كتب الشيخ فيصل المبارك رحمه الله صارت كثيرة، ليتها تخرج في أعمال كاملة يعني.
والله ليت يطلع مجموع مؤلفات وهي نفيسة، وأهل العلم الكبار يثنون عليها وعلى ما فيها من غزارة وعلم.
صحيح.
وإن كان حقيقة بعضهم مثل هذا الكتاب يغلب عليه الجمع، لكن فيه جمع مع بعض التعليقات والتعقبات، يعني بعض المواضع تجد أحيانا يعني كأنما يتعمد ينقل ليعقب ليبين أنه ترى هذا فيها شيء، أو ليؤكد المعنى الذي فيه بنقل آخر أو شيء من ذلك. ليت والله تخرج في مجموع، عند له كتاب في التفسير ممتاز جدا. نعم. وهذا في الأحاديث الأحكام هذا يطبع لأول مرة، ونسأل الله أن يوفقه من مثال مشروع إن شاء الله الشيخ محمد المنيع يقوم بذلك. هذا سلمك الله إبرازة جديدة لكتاب مشهور سيار ومعروف له طبعاته كثيرة جدا، وهو كتاب عرف بسيرة ابن هشام نسبة إليه، وهو إنما جاء إلى سيرة ابن إسحاق وهذبها واختصرها وزاد أشياء ونقل من كتب المغازي، كثير منها مفقود الآن، وأضاف وحرر مواضع جميلة واستدرك وتعقب عليهم، وصارت تعرف سيرته بسيرة ابن هشام. وابن هشام هذا رحمة الله هو العلامة الكبير الإمام أبو محمد جمال الدين عبد الملك ابن هشام بن أيوب الحميري المعافري رحمة الله عليه، متوفى عام 213 للهجرة. هو ولد في البصرة لكنه عاش غالب حياته وتوفي في مصر، ولهذا كتابه هذا طار من مصر إلى كل مطار إلى الآفاق، ورواته المصريون عليهم المعول في نقل هذا الكتاب. وهو كان يتقابل مع الشافعي لما راح مصر، وبينهم أشعار ومنادمات وأشياء من هذا. المقصود أن هذه السيرة سارت تنسب لشهرتها وعناية العلماء بها وتناقلها وإسنادهم لها واحتفاء بهذا الكتاب، وعليه شروح وحواشي كثيرة جدا. طبعا له إبرازات، خرجت له عدد من الطبعات من قديم اعتني به. هذا أحد الطبعات الأخيرة للكتاب، وهي من اعتناء أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المنيع. هو أقال أني هو يعني هو أراد أن يضبط الكتاب، أول شيء شكل الكتاب كامل مشكولا، ثم أراد يعلق بعض التعليقات المهمة من تخريج أحاديث، عزو بعض الآثار، تخريج بعض الآثار والأقوال، وعزو بعض ما يوجد من النقول عن بعض السلف أو نحو ذلك. لكن التعليقات الحقيقة التعليقات العلمية اللي هي أحيانا تكون مهمة في الباب، يعني مثل هذا الكتاب متقدم ستجد من العلماء من جاء بعده واستدرك عليه أشياء كثيرة هي مهمة في مثل هذا الكتاب. لا هو تماما خلو من هذا الكتاب، خلو هو أراد بهذه الطبعة ضبطها لتكون قريبة في تناول الجمهور عموما، وأخرجها في هذا المجلد. والكتاب مشهور السيرة النبوية لابن هشام، والكتاب مشهور طبعا، هذه طبعة من إصدارات دار الإفهام، اعتنى كثيرا شوف بالجودة في إخراجها وضبط الكتاب بالكامل، وبعض التعليقات والتخريجات اللي يرى أنها مهمة جدا. شوف هذه تعليقاته، تخريج الأحاديث، التعقبات، الاستدراكات، بعض ما فاته، بيان الغريب ونحو ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى يا حسان، لكن بصراحة أنا أقول كان ليته في المقدمة ذكر صنيعه في العمل، يعني هو اعتمد على أي نسخة، على أي طبعة، طيب هل وفق يعني راجع المطبوعات السابقة. الحقيقة ما ذكر هذا، ترجم لابن هشام ودخل في الموضوع مباشرة وفقه الله. والكتاب كان يحتاج إلى أيضا فهارس علمية، أيضا هي خلو من الفهارس العلمية. هذا أيضا سلمك الله في نفس المشروع والفكرة، أراد إخراج كتاب من الكتب المعروفة السيارة في الآداب ويحتاج إليه، العلامة الكبير الماوردي رحمه الله، القاضي الفقيه أبي الحسن محمد بن علي بن محمد ابن حبيب الماوردي المتوفى عام 450 للهجرة، هذا يقال لو كان في زمن الشافعي لكان صاحب مذهب يتبع، من ذكائه وفطنته وعلو كعبه، وكتبه عالية المقدار والشأن ويحتفى بها. كتاب الحاوي يدل على تبحر عالم كبير بمعنى الكلمة، وما زال من جاء بعد من الشافعية وغير الشافعية يعاون على كتاب الحاوي. وكتاب الحاوي للأسف حسان ما له طبعة جيدة، هم مطبوع طبعتين كلتاهما أقرب للتجارية من العلمية، يحتاج إلى عمل علمي حقيقي، مع أنه أخذ في عدد كبير من الرسائل العلمية وانتهوا منه، لكن لا أدري لماذا دور النشر المحتفية بالذات الفقه الشافعي ما يخرجون مثل هذه المعلمة العظيمة الكبيرة، هذا أولى بالخروج من كثير من الكتب قاعد تخرج الآن. المقصود هذا من كتبه السيارة المعروفة، وهو كتاب أدب الدنيا والدين، أيضا هذا له عدد من الإصدارات والطبعات كثيرة جدا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المنيع أراد أن يضبط الكتاب، ضبط الكتاب ضبطا كاملا، وأراد يخرجه مع بعض التعليقات وبعض من الخدمات العلمية من تخريج الأحاديث وعزل الأقوال ونحو ذلك، ومن إصدارات دار الإفهام. طبعا هو الكتاب قسمه هذه الى خمسه اقسام او الى خمسه فصول، هو ذكر في ادب النفس وادب العلم وادب الدين وادب الدنيا، والباب الاول جعله في فضل العقل وماهيته ونحو ذلك. والغريب حسان ترى هذا مع انه تخيل في كتب الاداب شو ادب ما يوحي الا انه فيه مسائل محرره، يعني هذا من الكتب الذي فيه مسائل في غير رمضان اصلا، من العجائب تحدث فيه مسائل عقدية وفقهية وحديثية، هو قال أني سأجعل فيها من الفوائد ما يحتاج إليه كل أحد، الفقيه والمحدث والمفسر كل ما يحتاج إليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإفهام بالرياض.
شكرا أستاذنك في مداخلة هاتفية. نعم. معنا على الهاتف الدكتور محمد بن حمد المنيع صاحب دار الإفهام بالرياض، حياكم الله دكتور محمد.
سلمك الله، الله يبارك فيك حمادي ووالديك
السيد. الله يحييك دكتور محمد، يعني حقيقه احنا سعيدين بمشاركتك الليله معنا، ونود في البدايه ان تعرفنا بدار الافهام، متى نشات وما هي اهم المجالات التي تنشر فيها؟
دار الافهام هي دار نشات من حوالي 10 سنوات، وهي دار خيريه 100% تقوم على طباعه كتب العلميه، كتب السلف وتحقيقها واعاده تحقيق بعض الكتب منها وطباعتها وبيعها بسعر مناسب للجمهور سواء الكميات أو الأفراد، وريع هذا الكتاب أو غيره من الكتب العلمية يوجه لأوجه البر من إعادة طباعة كتب وتحقيق كتب السلف، سواء اللي كان مطبوع يحتاج إلى إعادة طباعة أو مطبوع مثلا بطريقة موسعة ويحتاج طالب العلم بتكلفة منخفضة و بطريقة تفي للطالب العلم أن يستفيد من الكتاب، تعيد أيضا دراسة الكتاب وتحقيقه وتجهيزه وإعداده للطالب العلم، بحيث فالقصد بالنهاية هو تيسير الكتاب الإسلامي لطالب العلم أينما كان وحسب إمكانياته وقدرته العلمية والشخصية والمادية.
مساك الله بخير يا شيخ محمد،
حياك الله. على سهلا
بشيخ، نحن
الله.
اليوم والله سعيدين جدا بمشاركتك معنا ولنا شرف بذلك، جزاك الله خير. أنت الآن تقول يا شيخ الإصدارات اللي ريع الكتاب يذهب إلى الأوجه البر، يعني تقصد بها طباعة كتب ثانية، يعني الكتاب يخدم كتاب.
نعم طباعة كتب ثانية.
ها جميل.
بحيث أن الدار تغذي نفسها بنفسها، ما تحتاج أنها يعني تاخذ من احد ولا في مكاسب تروح لاشخاص معينين.
طيب وهذا السبب يا شيخ محمد اللي خلاك تتوجه الى اخراج بعض الكتب اللي هي معروفه، يعني سياره، يعني زي سيره ابن هشام وادب الدنيا الدين الماوردي وبعض كتب ابن القيم رحمه الله، مداري السالكين والفوائد والداء والدواء.
صحيح هذه الكتب كلها شيء طلع بعضها، وفي الطريق ان شاء الله طالع مجموعه من الكتب ابن القيم وغيرها من الكتب ان شاء الله.
طيب يا شيخ محمد شفنا ما شاء الله في بعض الرسائل العلمية أخرجتوها كذلك، مثلا سنعرض إن شاء الله السبر عند المحدثين، أنت كتابك رسالة علمية أيضا، هل في توجه لإخراج بعض الرسائل العلمية ولا يعني فقط هذه كانت قديمة ولا
لا لا, لا 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 في توجه قوي للرسائل العلمية، بس الرسائل العلمية اللي تفيد طالب العلم وتفيد المجتمع، يعني في رسائل علمية متخصصة جدا يقصدها طلاب العلم الكبار، هذه يبحثها طلاب العلم في مضان وجودها في الجامعات، لكن في رسائل علمية مثل مسائل النكاح اللي طبعنا هذه تهم كل شخص في المجتمع. طيب. اللي يتعلق مسائل النكاح سواء قاضي، سواء مأذون أنكحة، سواء طالب علم، سواء متعلم، يعني صحيح. كل مثل هذه الرسالة أو غيرها من الرسالة، أيضا طبعاً بعض الرسالة فإن متخصصة جدا هذه أن يبحث في مضانها الإنسان.
طيب يا شيخ محمد، هذه مسائل النكاح حق الفقه الأوزاعي، هذه رسالتك الدكتوراه، طيب وين الماجستير؟
الماجستير كانت في شو اسمه كتاب صحيح البخاري، وما تيسر طبعها من فترة، أو طبعت طبعتين وانتهت يعني، وإن شاء الله إحنا ناوي نطبعها طبعة ثانية إن شاء الله.
ما شاء الله. طيب آخر سؤال لك يا شيخ محمد، جرت العادة نسأل فيه كل معانا المشاركين المداخلين، تبشر به الجمهور إيش أعمالكم العلمية القادمة إن شاء الله في الدار؟
والله إحنا زي ما عملنا اللي قادم تيسير الكتاب الإسلامي لطالب العلم العادي اللي يستطيع أن يفهم ويفيد. مثلا عندنا سلسلة كتب القيم شغالين عليها، وطلع منها بعض الكتب وبيطلع الباقي. أيضا طبعنا بعض الكتب في العقيدة، في كتاب التوحيد الملخص، وفي الفقه مثلا ملخص الفقهي وغيره من الكتب، وسارت طباعة إن شاء الله مجموعة كبيرة من الكتب، وطبعنا بالتعاون مع بعض دور النشر بعض كتب التفسير وإن شاء الله الأمور يعني، وطبعنا بعض الكتب مع الرسالة، بالتعاون مع الرسالة مثل
ما شاء الله
السيار أعلام النبلاء، مثل المسند
الإمام
أحمد وغيرها من الكتب.
جميل. الدكتور محمد بن حمد المنيع صاحب دار الإفهام بالرياض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا نأخذ فاصل نرجع. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب، فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض إجاباتكم التي وصلتنا على السؤال التفاعلي: ما هو الكتاب الذي تسود أن ترى شرحه مطبوعا؟
نعم.
كتاب الأخ عبيد البقمي يقول كتاب زاد المعاد لابن القيم وتفسير ابن كثير، لأن شرحها سيغني عن كثير من الكتب في بابه.
هي شروح يعني زاد المعاد شرح لأحاديث السيرة النبوية، شرح وكمان شرح موعب أطال نفس ابن القيم، وتفسير بكثير كذلك يعني. نعم.
هذه
الحين الناس قاعدين يختصرون زاد المعاد ويختصرون تفسير بكثير. نعم. ويجعلون شروح عليها. نعم.
هذه الأخت تقول السلام عليكم، الكتاب الذي أرغب في رؤية شرح له هو كتاب الزمن القادم.
الزمن القادم
لعبد الملك القاسم. المجموعة.
والمعنى
القصصي تقول لكن لا أعرف إذا هذا الكتاب موجود أم لا، لأن هذا الكتاب فيه قصص تجعل الناس يهتدون.
والقصص ايش من شرح فيها يعني، ايش ممكن العاده الشرح ياتي لماذا؟ لبيان المستغلقات من المسائل وتوضيح المشكلات من مما يعسر فهمه، الاستدلال، ذكر الادله على ما جرد منها، ومن شرح قصص يعني شرح ايش.
ابو عبد الرحمن يقول شرح كتاب المحرر لابن عبد الهادي للشيخ علي بن عبد الحميد.
لا، علي عبد الحميد من؟
نعم، الظاهر هذا الشيخ علي بن عبد الحميد له كتاب، له شرح على كتاب المحرر.
لا هو يقصد الشيخ أظن علي بن أحمد القرني، سبق وذكرنا له أنه أخرج المجلد الأول من شرح المحرر لابن عبد الهادي، وخرج وطلعته في دار الناشر المتميز، خرج في مجلد وعرضناه في البرنامج،
ونحن ننتظر ونتشوف والجمهور إلى إخراج الباقي. ونوجه تحية للشيخ أحمد ونحث هذا الشيخ أحمد الناس يطالبون بإخراج بقية المشروع وإن شاء الله يخرج
بإذن الله،
لأنه هو طريقته عبارة عن دورة علمية، لأن كان طريقته ألا يشرح كتابا في أي دورة أو درس حتى يقيد تقييدا شرحهم كتابة أصلا كذا، ثم بعد ذلك يخرجهم إن شاء الله يكمل
بإذن الله. أبو النور يقول يعني حط ثلاث كتب، الكتاب الأول العواصم من القواصم لابن العربي، والكتاب الثاني
هذه له حواشي كثيرة لبعض أهل العلم، ها
الكتاب الثاني رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية،
طبعا هذا شرح الشيخ ابن عثيمين من أمتع الشروح عليه مشهور، والكتاب ترى أخذ كثيرا في الدورات العلمية من قبل المشايخ وشرحوه في الدورات العلمية، يعني شروحه مسجلة كثيرة جدا.
الكتاب الثالث كتاب الاعتصام للشاطبي، لكل منها شرحان، شرح سهل ميسر لكل مسلم وشرح متين لطلاب العلم، والسبب لأن كل منها أصل فريد في بابه.
والله هي الإشكالية فيها أنها سلمك الله كلها متعمقة، يعني أنت تريد تيسر لعامة الناس شيء من مما يختص أهل العلم أصلا بالدراية به ومعالجته ويعني أخذ مسائله، هذا صعب شوية قليلا. يعني
عبد الله عبد الله يقول كتاب منتهى الإرادات للفقه الحنبلي بطريقة مبسطة توضح كثير من الغامض فيه، لأن الشرح الموجود ما زال لم يحل كثير من إشكالات الكتاب.
والله الشروح المعاصرة الموجودة التي ألفت رأسا بدون شرح الكتاب، بدون شرح الكتاب كجعله متنا، ترى إن شاء الله توفي بالغرض إن شاء الله.
أحمد نصيب يقول شرح كتاب زاد المستنقع على طريقة كتاب تيسير المسائل للشيخ عبد الكريم النملة.
زاد المستقنع،
المستقنع
نعم. زاد المستقنع يريد له شرحا؟
نعم.
طب له عدد من الشروح
يقول على طريقة كتاب تيسير المسائل للشيخ عبد الكريم النملة.
أهم هو تيسير المسائل للشيخ، هو جعله على الروض. طيب الروض أصلا شرح للزاد نعم. يعني سيجد ما يريده في كلام الشيخ هو شرح للزاد أصلا.
نعم. هذا الأخ ناشد يقول أتمنى أن يكون شرح مطبوع وموسع لمنظومتي السيوطي في الأصول والبلاغة، الكوكب الساطع وعقود الجمان.
والله وطبعا بعض الإخوة الفضلاء اعتنوا بهذا بس جعلوها مثل النثر، وبعض من تقى منها أبواب وبيانها، ترى عرضنا بعض الكتب متعلقة بذلك، لكن أريد كمجموعة، ويا ليت الإخوة المتخصصين في هذا الباب إن شاء الله ينشطون ويشرحون هذه المنظومتين، وينكدوا العقول الجمان طويلة يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني مطبوع مجلدين ضخمة جدا عقود الجمان والكوكب الساطع ونظم، ونحن أول شيء نريد إن شاء الله طبعة جيدة تخرج له إن شاء الله، ثم بعد ذلك يخرج له شرح جيد بإذن الله.
بإذن الله.
نواصل.
تفضل.
هذا سلمك الله كتاب للقرافي رحمه الله في مسائل النية، يقول إني قرأت وجلست في بعض المجالس لبعض الفضلاء فتباحثوا في موضوعات النية وأظهروا إشكالات في حديثنا من الأعمال بالنيات، فمثلا ماذا قال إنما الأعمال بالنيات وما قال بالإرادات، ما الفرق بين النية والإرادة؟ وجعل هناك طيب ما الفرق بين النية والإرادة والقصد والعزم والأمر، ما الفرق بينها؟ ثم لماذا قال الأعمال ما قال الأفعال؟ وهكذا حتى يقول اجتمعت عندي مجموعة من الإشكالات سمعتها من أفاضل إما قاموا بشرح الحديث أو استشكلوا مواضع في الحديث في هذا الحديث، فعزم على أن يؤلف كتابا يجيب عن هذه الإشكالات لكن بطريقة أصولية فقهية، أراد بهذا فقسم الكتاب إلى 10 أبواب كلها تتعلق بالنية، الباب يتعلق بالنية ألفاظها ثم بعد ذلك معاني مسائل فقهية ما لا يحتاج إلى نية شروط النية وهكذا كأبواب، وسمى كتابه الأمنية في إدراك النية للإمام القرافي رحمه الله، هو من العلماء المعروفين، والكتاب من تحقيق فخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد أمنية، طبعا هو اعتمد على نسخة خطية لكن طبعا كنا نتمنى أن يذكر مواصفاتها يعني معلومات عن نسخة خطية فقط، وضع صورتها كما ترى لكن على مطبوع هذه صورتها وعلى المطبوعات القديمة للكتاب اللي طبعت يعني للكتاب، واستفاد منها وشكل الكتاب وأخرجه وعلق بعض التعليقات على ما يحتاج إليه، ولا أكثره واضح إن شاء أبين، والكتاب مطبوع في دار الإفهام في جزء لطيف جدا. هذا سلمك الله كتاب شرح لكتاب سيار معروف ومن كتب شيخنا العلامة سماحة الشيخ عبد العليم باز رحمة الله عليه، وكان من أحب كتبه إليه، وهو كتاب الذي سماه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، كتاب لطيف مختصر الشيخ كانت أظهر فيه اختياراته وترجيحاته واستدل فيه وذكر في الأدلة من الكتاب والسنة على كل مسائل يميل إليها. الكتاب كان هو الشيخ يقرأ عليه كثيرا وقرأ على المشايخ وشرحوه، كان من ضمن هذه الشروح شرح شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه في عام 1423، ثم بعد ذلك شرحه عام 1424 مرة أخرى، فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد المنيع وفرغ الأشرطة في الشرحين للشيخ عبد الله بن جبرين وأخرجهما وعرضهما على الشيخ وعد المواضع منها وأخرج في هذا المجلد
الذي سماه الإفصاح شرح التحقيق والإيضاح، هذا سماه أخونا الشيخ عبد محمد بن حمد المنيع، وعرضه على الشيخ عبد الله بن جبريل وأقر ما فيه وكتب له مقدمة. طبعا التحقيق والإيضاح لسماح الشيخنا الشيخ عبد الباز، لكن الشرح للشيخ شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمة الله عليهم جميعا. أمين. والكتاب من إصدارات دار الإفهام في هذا المجلد، لكن تلاحظ هذا كله بالأزرق يا حسن، كله بالأزرق، وهو قام ببعض الخدمات العلمية اللي مثل تخريج بعض الأحاديث الدلالة على موضعها والعزو نحو ذلك لو ذكر الشيخ بن جبرين. وكان رحمة الله عليه يعني من عادته أنه إذا دعي إلى 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 شرح كتاب فإنه يبادر ويجيب ولا يتأخر ولا يحتاج إلى رجوع إلى الكتب الموسعة والمطولة، لأنه سبحان الله أوتي حافظة عجيبة بمعنى الكلمة، يعني حتى وقال مقدمة شرحته مرارا دون أرجع إلى الكتب الموسعة، فأرجو أن من يجد فيه شيء يصلحه ويعدله أو شيء من ذلك. أنا تواضع رحمة الله عليه، هذا سلمك الله بحث رسالة علمية ماتعة، لأن صاحبها وجد أن من أعظم ما يعتني به العلماء الحديث في أحكامهم على الرواة أو على الألفاظ اللي هي اكتشاف علل الأحاديث أو على متن الحديث بعض متن الحديث أو على أسانيده، إنما قضية السبر، مسألة السبر اللي هو التقصي والجمع وجمع المرويات في محل واحد ثم بعد ذلك مقارنة بعض البعض واكتشاف الخلل أين يكون، الزيادة اللي فيها إدراج، التي فيها شذوذ، اللي فيها علة، اللي فيها أوهام وخلط ونحو ذلك، لا تظهر إلا بهذه الطريقة. فأراد أن يجمع ما بنوا المحدثين ما بنوا أحكامه على السبر ثم يقعد لهذا، فما كان منصوصا من قواعدهم على السبر بنوا على سبر يذكره ويضيف إليه أمثلة، لنقول وجد قواعد أمثلة إما قليلة أو نادر شحيحة الأمثلة، وما لم يذكر له أمثلة ما ذكره أمثلة لكن ما قعدوا هو حاول واجتهد أن يصوغ لها صياغات معينة مثل قواعد في قضية السبر، وسمى كتابه السبر عند المحدثين وأثره في معرفة أنواع علوم الحديث في المتن والإسناد وفي الحكم على الرواة وعلى المرويات. وهذا الكتاب الحقيقة بذل فيه جهدا عاليا جدا، لأنه أول ما جمع كل ما يتعلق من أحكام أهل الحديث الذي بنوها سواء على الرواة أو المرويات على قضية السبر، لما يقول ابن عدي لما يقول وهذا قد جمعت حديثه فوجدته كذا، وهكذا من مثل هذه الأحاديث، هذا هو السبر، أنه جمع ورد في حديث فإذا بخرب هذه النتيجة. طبعا هو جمعها أولا ثم أشوف هذا من فضائل هذا البحث، عرضها على مصنفات من الحديثية، يعني هو جمع بين العملية النظرية التأصيلية وبين القضية التطبيقية العملية في هذا البحث، أراد أن ينظر قواعدهم ويطبقها على مناهجهم في الحديث ومصنفات من الحديثية. الكتاب قسمه ثلاث أبواب، الباب الأول جعله في موضوع السبر ومفهومه ومصطلحه أهميته ونشأة السبر، جعله تحت فصول. الباب الثاني جعله في المرويات اللي هو أثر السبر في الحكم على الرجال ومرويات تحته فصلين. الباب الثالث هو أطول أبواب الكتاب على الإطلاق، جعله أثر السبر في على المتن والإسناد، من أطول أبواب الكتاب، أكثر من نصف الكتاب هو حول هذا الباب الثاني وهو طويل جدا. ويقسم مثلا قولهم في الإدراج، قولهم في زيادة الثقة، طبعا هو في القواعد في المقدمة قال أن هناك إشكالات ما زالت قائمة عن بعض علماء الحديث، وقال أنا حاولت أني أركن إلى ما عليه جمهور أهل الحديث وأحقق بعض القول في بعض القضايا. طبعا هو حتى علماء الحديث المعاصرين أيضا استوعب كتبهم التي ألفت طبعا في الباب وقرأها وأعطاك نتائج وخلاصات ممتازة عنها. طبعا الكتاب عنوانه ذكرناه وهو من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن محمد جراد وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الإفهام بالرياض. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، رسالة دكتوراه أخذت في الجامعة الإسلامية مع الامتياز ومرتبة الشرف الأولى، وهو كتاب هذا مما يبعث الأمل على إخراج بعض الكتب التي يقال أو قيلت مرارا أنها مفقودة، قيلت حتى من قديم ليس من قريب، يقال أنها مفقودة غير موجودة، مفقودة معدومة غير موجودة، وإذا بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن الصمايل السلمي وفقه الله، يقول مرة من المرات له صديق يمني يتكلم معه، وهذا مسفار اليمني طبعا هو مغرب بالمخطوطات والتنقل بين مراكز المخطوطات، وإذا به يذكر له أنه وجد كتابا في الأصول كأنه مر عليه كلمة علامة تشتري هذا، قال وجدت له كتابه وجده في المكتبة السليمانية، لكن الظاهر أنه ما عليه عنوان أو شيء من ذلك، ولهذا ما فهرس بالعنوان. قال فكلف من يبحث له في هذه المكتبة وإذا به يجد نسختين للكتاب وليس نسخة واحدة
ما شاء الله،
وكلتاهما تامة مع شيء يسير من النقص. إحدى النسختين عتيقة، كلتا النسختين عتيقة أصلا، كلتا النسختين عتيقة، بل واحدة منها مكتوبة في حياة المؤلف يعني قبل وفاته بعشر سنين، هذا جدا نفيسة تعتبر الآن. شهادة من منن الله عز وجل أن بعض التراث ترى موجود، لكن الله حتى يعني حتى يأذن الله حتى يأذن الله بإخراجها تخرج. وقدمه في رسالة علمية دكتوراه وطبعها في مجلدين من إصدارات دار الحزم. عنوان الكتاب شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، منهاج الوصول للعلامة البيضاوي رحمه الله، القاضي البيضاوي مشهور، كتاب مختصر في الأصول سيارة وعدد من الشروح، من أهمها هذا الشرح، بل يعدوه من الشرح الأول له، ولكن الحقيقة شرح مؤلفي هو الأول لكن مفقود. الغريب أن يقال أن القاضي شرح كتابه ومع ذلك ليس له، يعني ما حد ينقل من هذا من العجائب. المهم طبعا هذا الشرح لتلميذ المؤلف وهو العلامة الإمام بدر الدين محمد بن أسعد اليمني المشهور بالتستري، هو التستري من أهل تستر، هو رحمة الله عليه متوفى عام 732 للهجرة. أما كلمة اليمني يقول وجدت في بعض كتب التراجم، وما يدرى لماذا نسب إلى اليمني، هل هو من له ولاء بأهل اليمن، أو أن أحد أجدادي سافر لليمن، أو أنه يعني أو أنها اليمني وليست اليمني، الله أعلم، يقول ما أعرف لماذا، بس وجدوها مكتوبة. المقصود هذا الكتاب طبعا قدم بدراسة عن البيضاوي وكتابه منهاج الأصول، ثم قدم دراسة عن التستري وهذا المهم عندنا، وأيضا عن كتاب شرح منهاج الوصول، وخدم الخدمة العلمية التي تليق به، وأخرجه في مجلدين، وهو من دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صمايل السلمي وفقه الله، وطبعه في دار ابن حزم في مجلدين. وهذا الكتاب كما ترى طريقته أنه يذكر كتاب منهاج الوصول للقاضي البيضاوي فوق محبر بالأسود، وفي فاصل بينهم بخط، ثم شرح شين يعني شرح، هذا شرح التستري، وهنا عاد تعليقات المحقق. والحقيقة هو قصد في تحقيقاته إلى إبراز النص، واعتنى عناية فائقة بضبطه وإخراجه على وجه اللائق. وأما الخدمات العلمية الثانية التي قد يتفاوت فيها أهل القلم والتحقيق وأهل الصنعة من إضافات أشياء علمية ونحوها، بعضهم تجده مقل منها جدا وبعضهم مكثر منها جدا، والتوصل طيب يعني على العموم. فهو كان الغرض الأهم إخراج ومثل الكتاب، وفرح بالكتاب جدا لأنه أول مرة يطبع يعني ويخرج. وأنا أنصح كل الإخوة الذين يعني عندهم أنهم حققوا كتب كان يقال أنها مفقودة، وإذا بهم يجدونها ويحققون ويشترون عليها أن يطبعوها، لأن فيها بعث للأمل. هذا أحد الكتب، ولله الحمد، شيء يفرح النفس أنه توجد مثل هذه الكتب الأصولية التي كان من قدم عنها معدومة. الكتاب طبع في مجلدين، هذا سلمك الله، كتاب جميل ونفيس والحاجة إليه كبيرة. طبعا التأليف في جمع 40 حديث في الباب، باب مطروق عند أهل الحديث، 40 حديث البلداني، 40 حديث كذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان الغامدي وفقه الله جمع 40 حديثا الواردة في أحكام وآداب الأطفال، وشرحها الشرح اللائق بها، وطريقته أنه يذكر الحديث ثم يخرجه، يقول تخريج الحديث ثم مسائله، والمسألة الأولى الثانية والمسائل المرادة من الحديث وكل ما يتعلق بالأطفال. فجمع 40 حديثا في هذا الباب، سماه الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال، 40 حديثا في الصبيان وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحجاز بمصر. طبعا شوف هذه طريقته، هذا يذكر لك الحديث ثم تخريج الحديث ثم يبدأ الأحكام المتعلقة بالحديث، واحد الأول الثاني الثالث، وكتمضي وفيه تحريرات نفيسة يحتاج إليها، بمعنى الكلمة يحتاج إليها، وفقه الله. وهذا الكتاب المجلد الضخم استقى منه أو استل منه هذا التالي، هذا الكتاب التالي وهو الصغير جدا كما ترى يا حسان، بما الذي يتعلق بالسبع الأيام الأولى للمولود، وسمه الإفادة بما يشرع فعله أيام الولادة، القصد السبع الأيام الأولى، هذا يحتاج إليها جدا. وهذا كتاب المفروض يكون في المستشفيات النساء والولادة، لأنه سهل ويسر يسير، وجمع فيه الأحكام اللي يحتاج إليها مع الآثار والأحاديث وكلام أهل العلم عليها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان الغامدي، وهو مستل أصلا من ذاك الكتاب الاحتفال، مطبوعات مكتبة الأسدي بمكة المكرمة. هذا سلمك الله كتاب عجل بإرازه، وهو أيضا مستلم من جامع كبير، الكتاب الكبير اسمه الجامع في أحكام وآداب الصبيان، هذا كتاب ضخم عاد عجل الله بخروجي، لكن لأن بعض المشاريع الضخمة يا حسان أنت يعني تخشى من الانقطاع فيها، يعني وخاصة نعرف أنه هو مشتغل بأعمال أخرى وفقه الله، الله يجزاه خير، نحن نمسي عليه بالخير. أخونا الشيخ عادل جزاه الله خير،
شارك معنا،
شارك معنا إحنا يعني ما شاء الله تبارك الله، وكان له حلقة كاملة عرضت فيه بإصداراتي وإنتاجي. وأنا رأيت في معرض القاهرة على فكرة من يسأل والله عن إصداراتي هو بالعين بالمسمى يعني، وفقه الله وامتع به ونفع به. طبعا هذا الكتاب قال عجلت به لأهميته واستل استلال ما يتعلق بأبواب العلم. شوف كتاب العلم، هو كتاب العلم المراد به ما يتعلق بتعليم الصبيان وتربيتهم وآداب التعلم عندهم وآداب الطلب وما يتعلق بما كان عليه السلف من تعليم الأولاد والعناية بالحفظ التحفيظ والحفظ وأهمية الحفظ بالنسبة لهم ورحلتهم في طلب العلم كيف كانوا يأخذونهم إلى ما قبل البلوغ. حتى هو ذكر هنا أكثر من 1000 أثر في هذا يتعلق بالكتاب في الموضوع، كلها بما دون البلوغ قبل البلوغ، يعني وما هو هذا بالصبيان
ما شاء الله،
كلها يقول أكثر من 1000 ما بين حديث وأثر وقول. طريقته أنه يجمع جمعها طبعا جعلها في عدد من الأبواب، مثل 13 بابا، تحت كل باب طبعا عناوين عناوين عناوين، باب كذا عناوين كذا، مدى اهتمام السلف بتربية أبنائهم، عنوان عنوانين 3 4 يمكن 15 عنوان تحتها وانت ماشي. الكتاب سماه الجامع في أحكام وأداب الصبيان، هذا الأصل الكبير. كتاب العلم مستل منه وعجل به وطبعه في هذا المجلد حتى ينتفع به الناس، من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان الغامدي وفقه الله، من إصدار دار الأوراق الثقافية. أنت تلاحظ حسان، شوف هذا العنوان مثلا، تعليم الصبي القرآن عند العامل به، شوف يلزم كذا كذا، ثم يبدأ سوق الأثار، قال فلان قال فلان، الأحاديث بعض السلف
الأخوان. يعني ممكن تطلع دراسة تربوية عن التربية في التراث الإسلامي.
هو يقول من العجائب أنهم ينصرفون إلى طرائق التدريس والتعليم والتدريب عند الغرب، مع أنه عندنا شيء عظيم. ترى هو تربوي، الشيخ عاتر اصلا تربوي وهو في سلك التربيه اصلا، فهو يعرف الثغرات الموجوده والحاجه والنقص الكبير في مثل هذا يعني ليت هذا الكتاب يختصر ثم يطلع عليه ويقرر على المدرسين او شيء من ذلك حتى يعرف بعض ما عندنا، وهو كفيل واصيل لسد الباب والحاجه في هذا الباب، الخلل الموجود في تعليمنا، ترى البعد عن طرائق الاقدمين. امل او اقدمين افلحوا ولا ما افلحوا، نتاجهم بارز، صنعوا حضاره مجيده. يا أخي لابد نرجع إلى الأصول التي انطلقوا منها حتى ننطلق مثلهم. هو كتب في المقدمة إنه هذا من المآسي التي جعلته يجمع كتاب ضخم جدا. طبعا هذا الكتاب ترى في آداب الصبيان، هو جمع كتاب آخر وعرضناه في آداب المعلمين أصلا، هذا كتاب ضخم وسبق أن عرضناه وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب، هذا كتاب تعرف حسان يسموه الكناشة، تعرف الكناشة حسان؟ الكناشة المراد بها لثيف من المعلومات وخليط من الفوائد في شتى العلوم، ما لها لا ضابط ولا وقت ولا مقدار معين،
كشكول
تطول، يسموه بعضهم كشكول وبعضهم مخلاه وبعضهم كناشة وبعضهم يسميه سفينة. هذا السفينة طبعا هي إطلاق يمني مشهور معروف، في عدد من السفن خرجت بعضها مشهور وكبير، بعض 3 مجلدات ضخمة مثل سفينة العمري مشهورة اللي خرجت 3 مجلدات طبعا دار الفكر المعاصر.
إن شاء الله تبحرون بسفينتكم قريب من الشيخ.
طبعا إن شاء الله يا حسان، وما أظن أحد من أهل العلم وله سفينة، يعني كناشة يجمع فيها ما
أسطول.
من أجمل ما يقف عليه، لكن ترى بعضها تقتصر على ما يستلده من الجمع، يعني ما يقف عليه، وبعضها لا تداخلها الفوائد، يعني مثل سيد الخاتل ابن الجوزي ترى عبارة عن خواطر خطرت له فوائد قد لا ينتظمها لا شرح حديث ولا شيء، لكن هذه السفينة أو الكناشة أو شيء توضع فيها ثم سهل الله لها ترتيب معين، بس إنها توضع كفوائد يعني. طبعا هذا عنوان هذه السفينة، عنوانه سفينة العمراني العلامة العمراني الكبير، وهو فضيلة القاضي العلامة الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، متع الله به وحفظه ووفقه وشفاه وعافاه، عالم يمني مشهور يعني الآن جاء قارب 100 سنة وتجاوز 100 سنة من عمره المديد، بارك الله في عمره.
آمين.
وحفظه ووفقه.
آمين.
طبعا مرض، فلما مرض لازمه ولده السفير معالي السفير الأستاذ عبد الرزاق ابن الشيخ محمد إسماعيل العمراني، قال وأثناء ملازمتي له وجدت الفوائد التي لم أسأل عنها والتي كثيرة، قال فصرت يقيد مع والده الفوائد وما يسمع من نكات علمية ومن طراء مطروحات ومن شتى العلوم، قال فاجتمع عندي شيء كبير جدا، قال فعرضت على الوالد فأجازني بها وقرني، فاستأذنته أني أضيف إليها ما كان يقيده في كتبه الأخرى من فوائد ونكات علمية وأجمعها، فأذن له فجمع، وخرجت في هذا الكتاب الذي سماه سفينة العمراني معارف ولطائف. يقول قسمها قسمين، قسم المعارف وقسم اللطائف. طبعا كل واحد تحتها خليط من المعلومات، يعني شيء في التاريخ والحديث والتفسير والعقائد والفرق، وشيء من تجاربه وشيء من لقاءاته العلامة العمراني رحمه الله، شيء عجائب يعني آراؤه في بعض الرجال في بعض المواقف في بعض الكتب، وجميلة جدا. الكتاب كما ترى مجلد ضخم وليس بالقليل، وهو مطبوع. طبعا احنا قلنا عده ابنه سعادة السفير عبد الرزاق بن محمد بن اسماعيل العمراني وفقه الله مما سمعه وتلقاه من والده فضيلة القاضي العلامة الشيخ محمد بن اسماعيل العمراني شفاه الله وعافاه وحفظه ووفقه، وراجعه ايضا ابنه الاخر وهو فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العمراني وفقهم الله جميعا. والكتاب من اصدارات دار النشر للجامعات بصنعاء، وهذا المجلد الضخم كما ترى. هذا سلمك الله كتاب انتخب ابن جوزي، ألف كتاب كبير سماه المدهش معروف، ثم انتخب منه شيء بسيط سماه رؤوس القوارير، شيء بسيط جدا، وانتخبوا انتخاب وجعلوا على خمسة أبواب أو خمسة فصول أو أربعة تقريبا، وجعلها سماه رؤوس القوارير نتف فوائد حلوة تستملح في هذا الباب، وسماه رؤوس القوارير. هذا الكتاب طبع على نسختين خطيتين ونسخة مطبوعة قديما، وسمي المنتخب من المدهش المسمى رؤوس القوارير من تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى عام 597. طبعا هذا قام بدراسته وتحقيقه المركز القدس للدراسات والبحوث، ومن إصدارات مؤسسة الريان بالاشتراك مع دار التوفيق، في مجلد جليد لطيف كما ترى، وخدموه الخدمة العلمية اللائقة به وفصلوا فيه الكلام، وخدموه طبعا الفارس العلمية ممتازة جدا في هذا الكتاب، والكتاب من الكتب المستملحة اللطيفة كعادة ابن الجوزي في كثير من كتبه وفق رحمة الله عليه.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا